بسم الله، الحمد لله، اللهم صل على رسول الله. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية، غفر الله له ورحمه، ولشيخنا ومشايخه ووالديه والحاضرين، قال رحمه الله: فصل. الظلم الواقع من الولاة والرعية. قال رحمه الله: وكثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية، هؤلاء يأخذون ما لا يحل، وهؤلاء يمنعون ما يجب، كما قد يتظالم الجند والفلاحون، وكما قد يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب، ويكنز الولاة من مال الله ما لا يحل كنزه، وكذلك العقوبات على أداء الأموال، فإنه قد يترك منها ما يباح أو يجب، وقد يفعل ما لا يحل. والأصل في ذلك أن كل من عليه مال يجب أداؤه، كالرجل عنده وديعة أو مضاربة أو شركة أو مال لموكل أو مال يتيم أو مال وقف أو مال لبيت المال أو عنده دين وهو هو قادر على أدائه، فإنه
كما قال أو مضاربة أو شركة.
نعم،
أو مضاربة أو شركة،
هكذا. أو عنده دين هو قادر على أدائه، فإنه إذا امتنع من أدائه الحق الواجب في عين أو دين، وعرف أنه قادر على أدائه، فإنه يستحق العقوبة حتى يظهر المال.
لأن المضاربة نوع من أنواع الشرك، نوع من أنواع الشرك.
فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب من عين أو دين، وعرف أنه قادر على أدائه، فإنه يستحق العقوبة حتى يظهر المال أو يدل على موضعه. فإذا عرف المال وصبر على الحبس، فإنه يستوفى الحق من المال ولا حاجة إلى ضربه. وإن امتنع من الدلالة على ماله ومن الإيفاء، ضرب حتى يؤدي الحق أو يمكن من أدائه. وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه من القدرة عليها، لما روى عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، رواه أهل السنة.
الذي يجد يتأخر ويظلم الناس يحل أن يتكلم به الإنسان عن المظلوم، وينبغي ولي الأمر أن يأخذ على يده ويسكنه ويضربه حتى إذا احتاج إلى الضرب يضرب.
وقال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، أخرجاه في الصحيحين. واللي هو المطل، والظالم يستحق العقوبة والتعزير. هذا أصل متفق عليه، أن كل من فعل محرما أو ترك واجبا استحق العقوبة، فإن لم تكن عقوبة مقدرة بالشرع كان تعزيرا يجتهد فيه ولي الأمر، فيعاقب الغني المماطل بالحبس، فإن أصر عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب. وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم رضي الله عنهم ورحمهم، ولا أعلم فيه خلافا. وقد روى البخاري في صحيح عن ابن عمر،
لأن الحديث واضح: طيب الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، عقوبة غير مقدرة يقدرها ولي الأمر.
وقد روى البخاري في صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح، سأل بعض اليهود وهو سعية عم حيي بن أخطب، وهو سعية عم حيي بن أخطب، عن كنز مال حيي بن أخطب، فقال: أذهبته النفقات والحروب. فقال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم سعية إلى الزبير، فمسه بعذاب، فقال: قد رأيت حييا يطوف في خربة هنا.
المنكر يضغط عليه، هذا السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم دفعه وضربوه، ثم ضربوه فدلهم على مكان ذلك الكنز.
فمسه بعذاب، فقال: قد رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا. فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة.
المسك هو جلد الثوب مليء ذهب.
وهذا الرجل كان ذميا، والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق. وكذلك كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة ونحو ذلك يعاقب على ترك الواجب. وما أخذ ولاة الأموال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق، فلولي الأمر العادل استخراجه منهم، كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل، قال أبو
سعيد يعني الهدايا التي يأخذها العامل هذا هذه غلول، رجاء في الحديث هدايا العمال غلول، فرجاء ذلك الرجل قال هذا لكم وهذا أهدي لي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال كذا يفعل كذا، هل لا جلس في بيت أبيه وأمه فيهدى له؟ إنما أهدي له من قبل العمال وكله ولي الأمر ثم هاجره عليه، فلا ينبغي أن يأخذ هدايا.
شيخ ما يأخذه المدرس من الطلاب مثلا، الطالب يأتي يقول يا أستاذ هذا القلم لك مثلا، أو ما يأخذه من تحت ممن تحته تحت إدارته يعني كهدية، هل يدخل فيها؟
يدخل ضمن هذا ولو كان عذارا. نعم.
اللهم احفظ ولاة أمرنا ووفقهم. قال رحمه الله: وما أخذ ولاة الأموال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق فلولي الأمر العادل استخراجه منهم كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: هدايا الأمراء غلول. وروى إبراهيم الحربي في كتاب الهدايا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا الأمراء غلول. وفي الصحيحين عن أبي حميد عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء وإن كان أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت ثلاثة.
بخاري ومن؟
بخاري ومسلم.
وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة والمساقاة والمزارعة ونحو ذلك هو نوع من الهدي، هو من نوع الهدية. ولهذا شاطر عمر بن الخطاب. وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة والمساقاة والمزارعة ونحو ذلك هو من نوع الهدية. ولهذا شاطر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عماله من كان له فضل، من كان له فضل ودين لا يتهم بخيانة، من كان له فضل ودين لا يتهم بخيانة، وإنما شاطرهم لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من محاباة وغيرها، وكان الأمر يقتضي ذلك. قال: ولهذا شاطر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عماله من كان له فضل ودين لا يتهم بخيانة، وإنما شاطرهم لما كانوا خصوا به لأجل الولاية، وإنما شاطرهم لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من محاباة وغيرها، وكان الأمر يقتضي ذلك.
شاطرهم يعني بالنص قاسمهم.
لأنه كان إمام عدل يقسم بالسوية رضي الله عنه. فلما تغير الإمام والرعية كان الواجب على كل إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه ويترك ما حرم عليه ولا يحرم ويترك. فلما تغير الإمام والرعية وكان الواجب على كل إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه ويترك ما حرم عليه ولا يحرم عليه ما أباح الله له
ولا يحرم عليه، يعني يحرم على نفسه ما أباح الله له.
وقد يبتلى الناس من الولاة بما يمتنع بمن يمتنع من الهدية ونحوها ليتمكن بذلك من استيفاء المظالم منهم ويترك ما أوجبه الله من
قبل، لأنه لو أهدي إليه عند استيفاء المظالم يكون فيه خوف، فيه كسل وعدم اتيان الواجب ويحال.
وقد يبتلى الناس من الولاة بمن يمتنع من الهدية ونحوها ليتمكن بذلك من استيفاء المظالم منهم ويترك ما أوجبه الله من قضاء حوائجهم، فيكون من أخذ منهم عوضا على كف ظلم وقضاء حاجة مباحة أحب إليهم من هذا، فإن الأول قد باع آخرته بدنيا غيره، وأخسر الناس صفقة وأخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنيا غيره.
كما قال صلى الله عليه وسلم: يبيع دينه بعرض من الدنيا. كيف؟
قد يقتل الناس من الشبهات بما يقتلعوا الحديث ونحن يتمكن بذلك بصفات مظالمهم.
لا شوف اللي وراءه كمل.
ويترك ما وجبه الله من قضاء حوائجه.
هذا يمشي. يترك ما وجبه من اداء الواجب. هذه المحاضرة. نعم. أين؟ ولا يبدأ الحوائج. وتبين في اللي أن الله سبحانه وتعالى يبدأ للعباد لتقسيمه، ولما حصل ما يبتليهم الله سبحانه وتعالى بأولاء بولاة أمور يؤذونه.
قال رحمه الله: وإنما الواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرة وقضاء حوائجهم التي لا تتم مصلحة الناس إلا بها، من تبليغ ذي السلطان وحاجاتهم وتعريفه بأمورهم ودلالته على مصالحهم وصرفه عن مفاسدهم بأنواع الطرق اللطيفة وغير اللطيفة، كما يفعل ذوي الأعراض من الكتاب ونحوهم في أغراضهم. ففي حديث هند ابن أبي هالة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغ فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام. قال أبو داود: وأخشى أن يكون موضوعا.
على كل يعني من واجب الأمراء والوكلاء الذين يعينهم الإمام أن يبلغوه بحاجة الأفراد، بحاجة الناس، وقضاء أمورهم وحوائجهم ومظالمهم ترفع إليه، الذي يعني الشيء الذي لا يستطيعون به ولا يستطيعون إنجازه ترفع إليه ولي الأمر. نعم.
وقد روى الإمام أحمد وأبو داود في السنن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له عليها هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وروى إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: السحت أن يطلب الحاجة للرجل فيقضي له قال السحت أن يطلب الحاجة للرجل فيقضى له فيهدي إليه فيهدى إليه فيقبلها. وروي أيضا عن مسروق أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردها فأهدى له صاحبه وصيفة فرده عليه، وقال: سمعت ابن مسعود يقول: من رد عن مسلم مظلمة فأهدي له عليها قليلا أو كثيرا فهو السحت. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم. قال: ذلك كفر.
الله أكبر. هذا هو الورع.
فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو وذووه، فلا ينبغي إعانة واحد منهما، إذ كل منهما ظالم، كلص سرق من لص، وكالطائفتين المقتتلين على عصبية ورئاسة. ولا يحل للرجل أن يكون عونا على ظلم، فإن التعاون نوعان: الأول تعاون على البر والتقوى من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين، فهذا مما أمر الله به ورسوله، ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة فقد ترك فرضا على الأعيان أو على الكفاية متوهما أنه متورع. وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع، إذ كل منهما كف وإمساك.
وما أكثر
أن يشتبه الجبن والفشل بالورع، إذ كل منهما كف وإمساك. والثاني تعاون على الإثم والعدوان، كالإعانة على دم معصوم أو أخذ مال معصوم أو ضرب من لا يستحق الضرب ونحو ذلك، فهذا الذي حرمه الله ورسوله. الثاني تعاون على الإثم والعدوان، كالإعانة على دم معصوم
على
دم معصوم
على دم معصوم
كال...
معصوم.
عفى الله عنه، كالإعانة على دم معصوم أو أخذ مال معصوم أو ضرب من لا يستحق الضرب ونحو ذلك، فهذا الذي حرمه الله ورسوله. نعم إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق وقد تعذر ردها إلى أصحابها ككثير من الأموال السلطانية، فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور ونفقة المقاتلة ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى، إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا على ورثتهم أن يصرفها مع التوبة إن كان هو الظالم إلى مصالح المسلمين. هذا هو قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم، وهو المنقول عن غير واحد من الصحابة. وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية كما هو منصوص في مواضع أخرى، فإن كان غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعل بها ذلك. وكذلك لو امتنع السلطان من ردها كانت الإعانة على إنفاقها في مصالح أصحابها أولى من تركها بيد من يضيعها على أصحابها وعلى المسلمين، أولى من تركها بيد من يضيعها على أصحابها وعلى المسلمين، فإن مدار الشريعة على قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، والمفسر لقوله واتقوا الله حق تقاته، والمفسر لقوله اتقوا الله حق تقاته، وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجه في الصحيحين. وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتبطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بالتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع. والمعين على الإثم والعدوان من أعان الظالم على ظلمه، وأما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه أو على أداء المظلمة فهو وكيل المظلوم لا وكيل الظالم، بمنزلة من يقرضه أو الذي يتوكل في حمل المال له إلى الظالم. مثال ذلك ولي اليتيم والواقف، إذا طلب ظالم منه مالا فاجتهد في دفع ذلك بمال أقل منه إليه أو إلى غيره بعدم الاجتهاد بعد الاجتهاد التام في الدفع فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل. وكذلك وكيل المال من الدلالين والكتاب وغيرهم الذي يتوكل لهم، وكذلك وكيل المالك من الدلالين والكتاب وغيرهم الذي يتوكل لهم في العقد والقبض ودفع ما يتطلب منهم ما يطلب منهم لا يتوكل للظالمين في الأخذ. وكذلك لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق أو مدينة فتوسط رجل محسن في الدفع عنهم،
الذي يكون مقام المحامي هو ما يتوكل إلا لصاحب حق ولا يطلب له إلا حق، أما من كان على غير حق ويظلم الناس ويأخذ حقوقهم ثم يدخل ويقوم ليترافع عنه حتى يخرجه بريئا من ذلك
وهذا ظالم. وكذلك لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق أو مدينة فتوسط رجل محسن في الدفع عنهم بغاية الإمكان وقسطها بينهم على قدر طاقتهم من غير محاباة لنفسه ولا لغيره ولا ارتشاء، بل توكل لهم في الدفع عنهم الإعطاء كان محسنا. لكن الغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين محابيا مرتشيا مغفرا لمن يريد.
إذا كان هذا في زمن وما بالك بهذا الزمن
وآخذا ممن يريد. وهذا من أكبر الظلمة الذين يحشرون في توابيت من نار هم وأعوانهم وأشباههم ثم يقذفون في النار. عفى الله عنك. فصل في وجوه صرف الأموال. عفى الله عنك.
بعض الواجبات